سيداتي وسادتي، نستهل الساعة الثالثة بملف آخر نكمل فيه محاور جديدة تخص الشأن العراقي، ومن أبرزها زيارة صحفيين لمعسكر أنصار الإسلام في شمال العراق، وتظاهرة في إندونيسيا ضد الحرب المحتملة على العراق، واستطلاع للرأي في فرنسا يشير إلى زيادة عدد المعارضين للحرب، وغيرها من المتابعات الأخرى. شيرزاد القاضي عد عرضا لمحاور هذا الملف.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم. نعرض لكم في ملف اليوم تطورات ذات صلة بالشأن العراقي تناولتها وكالات أنباء عالمية وتقارير وفن بها مراسلون في السليمانية وأربيل وعمان. ومن أبرز عناوين الملف: أنصار الإسلام يغتالون قائدا عسكريا كرديا في شمال العراق. منظمو حملة للسلام في ماليزيا تمكنوا من جمع تواقع أكثر من 1,000,000 ماليزي ممن يعارضون هجوما أمريكيا ضد العراق. في إندونيسيا احتج الآلاف من المتظاهرين ضد خطط أمريكية لمهاجمة العراق. صفحة على الإنترنت تحث على المساهمة في حملة تعارض القيام بعملية عسكرية ضد العراق. استطلاع للرأي أشار إلى زيادة عدد المعارضين للحرب في فرنسا، واستطلاع آخر يشير إلى أن غالبية الأمريكيين يؤيدون هجوما عسكريا تقوده الولايات المتحدة ضد العراق. البابا يوحنا بولس الثاني يعتقد أن تجنب الحرب ممكن. واليابان تقول بأن رفض العراق التعاون بشكل كامل مع مفتشي الأسلحة يمكن أن يجعل من الحرب أمرا لا مفر منه. رئيس وزراء أستراليا لن يتقاعد في ظل استمرار الأزمة مع العراق، فيما يرجح وزير الدفاع الأسترالي أن تكون حرب الخليج الثانية سريعة هذه المرة. أفاد تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أن الصحفيين زاروا يوم أمس السبت موقعا يسيطر عليه الكرد في شمال العراق، كان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول أشار إليه في خطاب ألقاه أمام مجلس الأمن، قائلا إن الموقع يستخدم للتدرب على سموم كيماوية من قبل إرهابيين يرتبطون بالقاعدة بحسب الوكالة الألمانية. الوكالة أشارت إلى أن الصحفيين لم يعثروا على دليل جدي يشير إلى وجود أسلحة كيماوية عندما زاروا الموقع المذكور الذي يقع في منطقة تسيطر عليها جماعة أنصار الإسلام، التي ذكرت الوكالة الألمانية أنها ترتبط بشبكة القاعدة وتسيطر على موقع يقع في قرية قرب الحدود الإيرانية. وكان باول أشار إلى أن منظمة أنصار الإسلام وفرت مأوى لمقاتلين من شبكة القاعدة فروا من أفغانستان، مضيفا أن عميلا للرئيس العراقي يحتل موقعا بارزا في منظمة أنصار الإسلام بحسب الوكالة. هذا وقد لقي قياديون عسكريون بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني مصرعه اليوم مع 5 من مرافقيه في كمين نصبه أنصار الإسلام. وقد أصدر الاتحاد الوطني الكردستاني بيانا بهذا الشأن ندد فيه بالجريمة. مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر تابع هذه التطورات ووافنا بالتقرير التالي.
لقي عضو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني مصرعه على أيدي مجموعة من أنصار الإسلام، جرى ذلك عصر أمس حين بعث عدد من مسلحي أنصار الإسلام رسالة إلى شوكة الحاج مشير عضو البرلمان الكردستاني وأحد القادة الميدانيين عند حدوث الصراعات الأولى بين أنصار الإسلام والاتحاد الوطني الكردستاني. طلبوا في رسالتهم لقاءه لغرض تسليم أنفسهم إليه وإعطائهم الأمان بعد قرارهم بترك صفوف أنصار الإسلام، وحددوا بيت أحد الفلاحين في قرية قامشتفة في شهر زور. وفي الموعد المحدد وصل شوكة الحاج مشير إلى مكان اللقاء ودخل البيت بعد أن أمر رجال حمايته الشخصية بعدم الدخول، وكان عددهم 3 أشخاص فقط. ثم حضر 5 رجال مخنعين من أنصار الإسلام ودخلوا البيت، وفيما كان يمد شوكة الحاج مشير يده لمصافحتهم أطلق عليه أحد المسلحين المقنعين الرصاص وأرداه قتيلا، ثم بدأوا بإطلاق النار على أهل البيت وأبادوهم بمن فيهم النساء والأطفال. وبعد خروجهم من الدار حدث تصادم مسلح بينهم وبين جماعة وبين حماية شوكة الحاج مشير، قتل على أثره اثنان من رجال الحماية الخاصة ولم ينجو منهم سوى شخص واحد، كما جرح عدد من الجيران الذين أصابتهم إطلاقات النار العشوائية التي أطلقها مسلحو أنصار الإسلام. هذا وقد أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني نعاسيه القتيل شوكة الحاج مشير الذي وصفه بالكادر الشجاع والمناظر العتيد الذي كان يهمه بحسب البيان حل الصراعات الدائرة في منطقة حلبجة بصورة سلمية لتتحول الجهود إلى إعمار المنطقة التي هو أحد أبنائها. وذكر البيان أنه لتحقيق مبادئه التي كان يؤمن به طالما جابها الموت. كما أوضح البيان أن شوكة الحاج مشير نكأ جروح ضحايا قرية خيري حما وضحايا قرية جدي درزنة وأعاد إلى الأذهان الجرائم التي وصفها البيان بالبشعة والتي ارتكبها أنصار الإسلام، كما هدد البيان بأن هذه الجريمة ستعجل بنهايتهم. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وكالة رويترز للأنباء بثت من جانبها تقريرا قالت فيه أن كرد العراق لن يقبلوا عودة حكم مركزي للعراق، وهم مصرون على حكومة فيدرالية في العراق ما بعد صدام. ونقلت الوكالة عن برهم صالح رئيس وزراء القسم الشرقي من المنطقة الكردية في شمال العراق، نقلت عنه قوله إن الشعب الكردي في العراق لن يقبل أبدا بعودة دكتاتورية مركزية في العراق. وأضاف صالح بشأن ما يتعلق بمدينة كركوك النفطية أنه يعتقد أن جميع الحقائق الجغرافية والديمغرافية والتاريخية تشير إلى أن كركوك هي جزء من منطقة كردستان العراق. وأضاف برهم صالح أن الكرد قاتلوا من أجل حريتهم لسنوات طويلة، وهم يرحبون بمساعدة المجتمع الدولي للتغلب على الطغيان. هذا وتحظى المنطقة باهتمام الدول المجاورة للعراق، وقد عقد وفد من الكرد والتركمان اجتماعا في تركيا قبل أيام مع مسؤولين أتراك ومسؤول أمريكي، بينما تحاول إيران أن تلعب دورا أفضل في التأثير على الشأن العراقي. وفي سياق ذي صلة، أشار تقرير وردنا من مراسلنا في أربيل أحمد سعيد إلى تحرك مسؤولين إيرانيين لحث جماعات يسارية للتعاون مع إيران ضد الولايات المتحدة.
تقول صحيفة جمار الليبرالية المستقلة في عددها الصادر اليوم بأربيل أن نظرا مقربا من الحركة الديمقراطية الشعبية الكردستانية لم تكشف عن اسمه، أبلغها أنه منذ فترة يقوم مسؤولون في جمهورية إيران الإسلامية بزيارات إلى القوى اليسارية الكردستانية لحثها على توحيد مواقفها ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار وما زال القول للصحيفة هذه، زار مسؤول في مكتب العلاقات التابع لإيران بأربيل مسؤول الحركة خضر الروسي بهدف تقوية العلاقات بين الجانبين، مشيرين إلى ضرورة قيام القوى اليسارية والإسلامية بالعمل ضد احتلال العراق من جانب الولايات المتحدة. هذا وأعلن من جانب قيادة الحركة الديمقراطية الشعبية الكردستانية لمكتب العلاقات الإيرانية أن الحركة في مجال مقاومة الأمريكان ومعاداتهم تلتقي مع إيران والقوى الإسلامية الكردستانية، وأن الحركة ستقوم بعد سقوط النظام العراقي وانتهاء الحرب لمقاومة القوات الأمريكية التي وصفتها بالمحتلة في المنطقة. وعلى ذكر القوى الإسلامية ونشاطاتها في كردستان العراق، قالت مصادر إعلامية وسياسية عدة في كردستان أن منظمة أنصار الإسلام منهمكة منذ فترة في تأسيس محطة تلفزيونية وقامت بتثبيت أجهزة إرسال لها فوق جبل شرام، وأنهم ينوون تشغيلها في عيد الأضحى المبارك إن لم يحصل طارئ يحول دون ذلك. وبحسب تلك المصادر أيضا التحق 30 مسلحا من تنظيم الجمعية الإسلامية بقوات منظمة أنصار الإسلام بهدف الجهاد ضد الكفر العالمي على حد قولهم، فيما أشارت مصادر أخرى إلى تهديدات لمنظمة أنصار الإسلام بالقتل للأمريكيين المتواجدين في كردستان العراق. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، بثت وكالات أنباء غربية تقارير عن تصاعد نشاط معارضي الحرب واتباعهم لأساليب تقليدية وحديثة في كسب تأييد الرأي العام العالمي، وسنعرض في ملفنا لما جاء في تقارير بعض الوكالات. فقد حقق منظم حملة للسلام في ماليزيا نجاحا ملحوظا في حث مواطني بلدهم للمساهمة في حملة مناهضة للحرب ضد العراق، بحسب ما جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس للأنباء. ونقلت الوكالة عن محمد علي رستم رئيس حركة فوربي الشبابية قوله في تصريح أدلى به إلى صحيفة ساندي ستار إن هدف الحملة هو لفت انتباه العالم إلى أن الماليزيين يحبون السلام، مضيفا أنهم لن يكتفوا بهذا العدد بل سيحاولون حث الملايين من مواطني ماليزيا للمساهمة في حملة السلام هذه. ولفتت فرانس بريس إلى أن العريضة التي وقعها مليون ماليزي ستسلم إلى رئيس الوزراء مهاتير محمد الذي سيرأس قمة حركة عدم الانحياز التي ستنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل نهاية الشهر الحالي. يذكر أن مهاتير كان اقترح يوم الخميس الماضي إعطاء الأمم المتحدة فرصة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة العراقية، بالرغم من ادعاء الولايات المتحدة بأن بغداد تخفي أسلحة دمار شامل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وفي الإطار ذاته جاء في تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أن آلاف الإندونيسيين خرجوا اليوم الأحد في مظاهرة سلمية وهم يرتدون ثيابا بيضاء وسط العاصمة جاكرتا للاحتجاج على عملية عسكرية محتملة تقودها الولايات المتحدة ضد بغداد. هذا وقد حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها انقذ السلام والإنسانية وامنعوا الحرب ضد العراق، بحسب الوكالة الألمانية التي نقلت عن وكالة أنباء أنتارا الرسمية الأندونيسية أن المظاهرة التي نظمها حزب العدالة الأندونيسي توجهت من ساحة تقع بالقرب من السفارة البريطانية إلى مقر الأمم المتحدة في جاكرتا وإلى مبنى السفارة الأمريكية. وفي السياق ذاته نقلت الوكالة عن هداية نور وحيد رئيس حزب العدالة وهو أحد أعضاء المعارضة في إندونيسيا أن المظاهرة تهدف إلى وقف هجوم تقوده أمريكا ضد بغداد. وفي تقرير لوكالة رويترز للأنباء من العاصمة البريطانية لندن أشار التقرير إلى أن منظمي حملة مناهضة للحرب قاموا باستخدام البريد الإلكتروني لكسب مؤيدين لحملة أطلقوا عليها اسم المناشدة الدولية من أجل السلام. ويقول منظمو الحملة أنهم سيرسلون قائمة تتضمن أسماء المواقعين ومناطق سكنهم إلى مركز للمعلومات تابع للأمم المتحدة. وبالرغم من أهمية هذه الطريقة في كسب المؤيدين لكن الرسائل الإلكترونية تهمل من قبل متلقيها عادة لأنها قد تحمل فيروسا يسبب عطلا في جهاز الكمبيوتر الذي يستقبل الرسالة الإلكترونية، بحسب ما ورد في تقرير وكالة رويترز للأنباء. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة فيبرا، أواصل عرض تقارير بثتها وكالة أنباء أجنبية. وفي الملف الذي أعده ويقدمه شرزاد القاضي محاور أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. وفي استطلاع للرأي نظمته صحيفة لو جورنال ديمانش الفرنسية لمعرفة آراء الفرنسيين بشأن حرب محتملة ضد العراق تبين حدوث زيادة طفيفة في نسبة المعارضين للحرب، بحسب ما ورد في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وأظهر الاستطلاع أن 77% من الفرنسيين الذين جرى استطلاع آرائهم يعارضون الحرب حتى لو وافقت الأمم المتحدة، أي بزيادة مقدارها 1% عن الشهر الماضي، بحسب الوكالة الألمانية التي أضافت أن الاستطلاع جرى بعد أن ألقى كولين باول خطابه أمام مجلس الأمن في 5 شباط الجاري. ومن ناحية أخرى أظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة نيوزويك الأسبوعية لمعرفة رأي الأمريكيين في الحرب أظهر أن 60% من الأمريكيين يؤيدون القيام بعملية عسكرية ضد العراق إذا فشلت عملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. وأشار الاستطلاع أن 46% اقتنعوا تماما بالأدلة التي قدمها كولين باول، بينما عبر 23% عن قناعتهم بهذا الشكل أو ذاك، بحسب المجلة الأمريكية التي نقلت عنها وكالة فرانس بريس للأنباء. ومع تصاعد احتمالات الحرب وتعزيز الولايات المتحدة وحلفائها لوجودها العسكري، أعلنت سفارات غربية في المنطقة عن حالة طوارئ. وفي هذا الإطار سمحت السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية لموظفيها غير السياسيين وعائلات الدبلوماسيين بمغادرة الأردن طوعا. وأفاد تقرير وفانا به مراسلنا في عمان حازم بيضين أن شركات الخطوط الجوية تتوقع إقبالا متزايدا على السفر خلال الفترة المقبلة.
أعلنت السفارة الأمريكية في عمان سماحها لموظفيها غير الأساسيين وعائلات الدبلوماسيين بمغادرة الأردن طوعيا في إطار إجراء أمريكي شمل أيضا 4 دول أخرى في المنطقة في ظل احتمال اقتراب حرب على العراق. وأكد بيان صدر عن السفارة أنها ستبقى مفتوحة وستواصل توفير خدماتها المعتادة للأمريكيين والأردنيين. وقالت السفارة إن القرار لا يعني أن الحرب على العراق باتت وشيكة أو حتمية. وكانت الخارجية الأمريكية سمحت للموظفين غير الأساسيين بمغادرة الأردن طوعا عقب اغتيال الدبلوماسي لورانس فولي في عمان في أواخر تشرين أول الماضي، إلا أن أي منهم لم يغادر الأردن آنذاك. وإضافة للسفارة الأمريكية فإن الكثير من السفارات الغربية في عمان تبنت خطط طوارئ لمواجهة احتمال الحرب ونصحت رعاياها بتوخي الحذر كما فعلت السفارة البريطانية. أما سفارة هولندا فقد بدأت استعدادها لترتيب إجراءات مغادرة عائلات الموظفين. وفي سياق متصل قال وكلاء لخطوط طيران أنهم تلقوا العديد من الاستفسارات عن مواعيد الرحلات خلال الأسبوعين المقبلين، وتوقع هؤلاء أن يكون هناك إقبال كبير على السفر خلال الأسابيع المقبلة مثلما توقعوا أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران. إلى ذلك فإن محافظ العاصمة سمح لأحزاب المعارضة بتنظيم تظاهرة مناهضة للحرب على العراق في 15 من هذا الشهر، لكنه اشترط عدم انطلاقها من أمام مبنى البرلمان. وكانت 20 من أحزاب المعارضة نظمت مظاهرة قبل فترة لم تتمكن من حشد أكثر من 2000 مؤيد لموقف بغداد. وبدأت الأحزاب ولجنة الدفاع عن العراق بتوجيه الدعوات للمواطنين والحزبيين للمشاركة في التظاهرة الجديدة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وللتعرف على تطورات الشأن العراقي دوليا نعرض إلى ما نقلته وكالات أنباء غربية من تقارير وأخبار. فقد صرح البابا يوحنا بولس الثاني أمس السبت أن بالإمكان تجنب حرب ضد بغداد، وجاء حديث البابا متزامنا مع لقاء من المؤمل أن يعقده في روما مع نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز يوم الجمعة المقبل. وفي تطور ذي صلة، اعتبرت وزيرة خارجية اليابان يوريكو كاواغوتشي رفض العراق التعاون كليا مع مفتشي الأسلحة، اعتبرته سببا يمكن أن يجعل من الحرب أمرا لا مفر منه. ولفتت الوزيرة اليابانية في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد إلى أن بلادها يمكن أن تقدم دعما مشروطا للولايات المتحدة إذا قررت شن هجوم عسكري على العراق دون قرار جديد من الأمم المتحدة، بحسب ما جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس للأنباء. الوكالة الفرنسية نقلت عن كاواغوتشي أن من المهم بالنسبة لمصالح اليابان القومية قيام نظام يمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. هذا وكان رئيس الوزراء الياباني يونوشيرو كويزومي قال في وقت سابق أن قرارا جديدا من الأمم المتحدة هو أمر مرغوب فيه، لكنه دافع في الوقت نفسه عن موقف واشنطن، مشيرا إلى أن سبب الأزمة هو خرق العراق لقرارات الأمم المتحدة لمدة تزيد على عقد من الزمن. وفي واشنطن قال رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد انه لن يتقاعد في وقت تستمر فيه الازمه مع العراق، بحسب ما ورد في تقرير بثته وكاله الانباء الفرنسيه. هذا ومن المقرر أن يلتقي هوارد بالرئيس الأمريكي جورج بوش لتدارس الشأن العراقي بحسب التقرير الذي نقل عن هوارد قوله إنه مهتم الآن بأن تتخذ أستراليا موقفا صحيحا في ظل وضع دولي عصيب، مضيفا أنه لن يتخلى عن مسؤولياته في مثل هذا الوقت. وفي الإطار ذاته صرح وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل أنه يأمل أن لا يتم استدعاء القوات الأسترالية للقتال، لكنه تنبأ بأن أي حرب ضد العراق ستنتهي بسرعة لأن الشعب العراقي لا يود القتال، مضيفا أن صدام حسين لا يتمتع بشعبية عراقيا أو دوليا. وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن أستراليا أرسلت 2000 عسكري إلى المنطقة، نقلا عن تصريح أدلى به وزير الدفاع الأسترالي.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
يا جرحك يا قلب خزان ولا تسجينا ويا زارعين يا زين قوش ازرع لنا
وننتقل مستمعين الكرام من محاور الملف الثاني المخصص لتطورات الشأن العراقي إلى تقارير أخرى بثتها وكالات غربية، من بينها مبادرة سعودية أخيرة لتنحي الرئيس العراقي عن السلطة، وتقرير حول إعادة تشكيل الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب للدخول في حقبة من الديمقراطية، مع وعد من السعودية بالقيام بإصلاحات سياسية في حال سحب واشنطن لقواتها العسكرية من المنطقة بعد تغيير النظام في العراق. أكرم أيوب يقدم عرضا لهذه التقارير.
تناولت وكالة فرانس بريس في عدد من تقاريرها فكرة تنحي الرئيس صدام حسين عن السلطة وقضية سعي الولايات المتحدة لترسيخ الديمقراطية في دول منطقة الشرق الأوسط. فرانس بريس نقلت عن مسؤولين عرب قولهم ان الدول العربية الحليفة لواشنطن تدرس ما وصفته الوكالة بمبادرة الفرصة الاخيرة لتنحية الرئيس صدام حسين عن السلطة في محاولة لمنع حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق. وكالة الانباء نقلت عن احد المسؤولين العرب اشارته الى ان حلفاء واشنطن يقومون باجراء مفاوضات للنظر في مبادرة سعودية تعد بمثابة الفرصة الاخيرة وتهدف الى منح العفو لاعضاء النظام العراقي لضمان إخراج صدام حسين من السلطة ومنع وقوع الحرب. ورأت فرانس بريس أن الولايات المتحدة منزعجة من تهاون الدول العربية الحليفة في هذا الشأن، وأنها طلبت المعونة من هذه الدول لتأمين تغيير النظام في بغداد، وأنها تشعر بأن هذه هي الطريقة المثلى لتفادي الحرب بحسب ما نقلت وكالة الأنباء عن المسؤول العربي الذي اشترط عدم الكشف عن هويته. وعرضت فرانس بريس لإعلان السعودية مؤخرا بموافقتها على الشروع في عملية توسط أخيرة، مشيرة إلى إمكان تجنيب بعض أعضاء النظام العراقي غضب واشنطن. وأشارت وكالة الأنباء إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل التي نشرتها مجلة تايم الأمريكية، والمتعلقة بمنح العفو للمسؤولين العراقيين الذين يظهرون استعدادا للتعاون مع المفتشين عن الأسلحة العراقية والذين يكشفون عن برامج الأسلحة السرية لضمان امتثال العراق لقرارات الأمم المتحدة، على حد قول فرانس بريس. ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول عربي آخر تأكيده على قناعة واشنطن بأن الدول العربية هي الوحيدة القادرة على التفاوض مع أعضاء في القيادة العراقية لضمان تنحي صدام عن السلطة وإيجاد حل سلمي للأزمة العراقية بحسب قول فرانس بريس. حول هذا الموضوع قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان عريب الرنتاوي:
أريد أن أميز بين مسألتين هنا. فرص نجاح مبادرة التنحي أعتقد أنها فرص ضئيلة للغاية، فمن يعرف السجل الشخصي للرئيس العراقي صدام حسين ومن يعرف السجل الخاص بالنظام العراقي يستبعد إمكانية تنحي هذا النظام، ولكن السعودية طرحت هذه المبادرة كمبادرة ربع الساعة الأخيرة. تتذكر الحديث عن الفرصة الأخيرة التي طلب بها سعود الفيصل أكثر من مرة، حتى بعد صدور قرار عن مجلس الأمن في حال صدوره يقضي بتخويل الولايات المتحدة توجيه ضربة عسكرية، وطالب بفرصة أخيرة. يريد أن يضع صدام حسين أمام ثلاث خيارات: الموت أو المواجهة المحكمة في لاهاي أو التنحي. على أمل تعظيم فرصة النجاح في إقناع الرئيس العراقي بالتنحي طواعية عن الحكم في العراق، لكن في تقدير الشخصي ومن خلال متابعة السجل السياسي للقيادة العراقية لا أعتقد أن مثل هذه الفرصة واردة. المسألة الثانية: ما إذا كانت هذه المبادرة ستبحث في القمة العربية أم لا؟ لا زالت تساورني شكوك في إمكانية بحث مثل هذا الموضوع. ربما تكون هناك بعض الأطراف العربية التي ترغب بطرح هذه المبادرة، ولكن من سيجرؤ على الذهاب إلى بغداد ومفاتحة الرئيس العراقي بمثل هذا الاقتراح؟ سبق لهذا الموضوع أن طرح في أنقرة ولم يلقى تجاوب من قبل معظم الدول الست التي شاركت في اجتماع وزراء الخارجية في أنقرة. في تقديري أن الإشكالية هنا تتصل أيضا إحساس كثير من الدول العربية من الأنظمة العربية بأنها فاقدة للشرعية وأنها مستهدفة في نهاية المطاف، وأن من يطلب بالتنحي اليوم قد يطالب به غدا، وبالتالي لا أعتقد أنهم سيكونون سعداء بفتح هذا الملف رسميا في القمة. لكن دعنا ننتظر لنرى، فالأزمة قد تنفتح على احتمالات شتى بالنظر لخطورة الحرب القادمة وكلفة هذه الحرب خاصة على الصعيد الإنساني والبشري وبالذات في صفوف المدنيين الأبرياء. ربما تكون مثل هذه الاحتمالات واردة ولكنني لا أرجحها.
وذكرت فرانس بريس في تقرير آخر أن الولايات المتحدة وبعد وقوع الحرب لتنحية صدام حسين عن السلطة ستنظر في مسألة إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط وترسيخ الديمقراطية والاستقرار فيها بما يعزز المصالح الأمريكية، وخاصة في حالة تحقيق تقدم على طريق السلام في الشرق الأوسط. وقالت وكالة الأنباء إن هذا الهدف الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يأتي استجابة لتحذيرات عدة من العالم العربي وأوروبا. بالدرجة الأساس ترى أن حربا تقودها الولايات المتحدة ضد العراق ستؤدي إلى إشعال منطقة الشرق الأوسط وإلى تزايد الأعمال الإرهابية بحسب تعبير فرانس بريس. ونقلت وكالة الأنباء عن دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته وصفه للسيناريو الذي طرحه الوزير باول بالمتفائل. وقالت الوكالة أن رئيس الأركان الإسرائيلي موشيه يعلون من جهته اعتبر أن حربا ضد العراق ستزلزل المنطقة، لكنه التزم الحذر فيما يخص نتائجها البعيدة الأثر. ومضت فرانس بريس إلى القول إن هدف إعادة تشكيل الشرق الأوسط يتجاوز الهدف المعلن للحرب والمتمثل في الإطاحة بنظام صدام حسين لإخفائه أسلحة دمار شامل محظورة، إضافة إلى تأكيد باول على مسألة تعزيز المصالح الأمريكية في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن إنشاء حكومة ديمقراطية ومؤيدة للغرب في بغداد سيكون له تأثير واضح على الأنظمة الشمولية في المنطقة. ونقلت الوكالة عن مايكل ليدن المحلل في معهد أنتربرايز الأمريكي المحافظ إشارته إلى أن تغيير النظام في العراق يعد الخطوة الأولى لتحرير العديد من الدول المحكومة من قبل أنظمة مستبدة في المنطقة والتي ترعى موجة الإرهاب ضد الولايات المتحدة مثل إيران وسوريا والسعودية بحسب تعبيره. ورغم أن الإدارة الأمريكية تحرص على عدم المساندة الصريحة لهذه المواجهة مع دول حليفة مثل السعودية، إلا أن هذه التعليقات تضع الضغوط على الأنظمة العربية التي تعارض توجيه ضربة إلى العراق. عريب الرنتاوي يعود للتعليق على مسألة إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط.
نرجو أن تكون جاد واشنطن جادة هذه المرة في مسألة الديمقراطية في الشرق الأوسط. الشرق الأوسط آخر مجموعة إقليمية ربما تلتحق بموجة التحول الديمقراطي أو موجات التحول الديمقراطي التي ضربت في العالم ونقلت الكثير من الدول من الأنظمة الدكتاتورية والشمولية وجمهوريات الموز والأنظمة الاستبدادية إلى أنظمة تتمتع بمساحات واسعة من الديمقراطية والحرية والتنمية الإنسانية البشرية في مختلف المجالات والميادين. الشرق الأوسط بحاجة لمثل هذا التحول الديمقراطي الحقيقي والجذري. قرأنا ذلك في مبادرة الشراكة الأمريكية الأوسطية التي أعلنها كولين باول في الهيريتج فاونديشن قبل أسابيع. نقرأ تقارير ودراسات أمريكية في هذا الاتجاه. الكثير يعتقد أن الحرب على العراق ربما تكون البوابة لعقد من التغييرات الكبرى في العالم العربي. هدف هذه التغييرات من منظور أمريكي تجفيف منابع الإرهاب والأسباب الموجبة له والمتوسلة بالصراع العربي الإسرائيلي من جهة والأنظمة الاستبدادية والفاسدة من جهة ثانية. لكن في تقديري تساورنا دائما الشكوك حول جدية واشنطن في هذا المجال. فواشنطن سياساتها الخارجية تحكم أحيانا بحسابات داخلية محضة تدفع الولايات المتحدة إلى الانكفاء، والبراغماتية في السياسة الأمريكية عودتنا على أن نعتقد بأن واشنطن قد تترك هذه الساحات الملتهبة لتواجه مصيرها. لكن في الحقيقة ليس لدينا ما يؤكد في ضوء كل هذه الاعتبارات أن واشنطن ستكون جادة في هذا الموضوع وستذهب به حتى نهاية المطاف. لكننا نأمل فعلا أن نكون أمام حقبة من التغيير في العالم العربي، حقبة من التحولات الديمقراطية. فقد كفى العالم العربي أكثر من ربع قرن وأحيانا ثلث قرن في بعض دوله من الركود والثبات والتخلف والاستبداد والأنظمة الشمولية وتراجع معدلات التنمية البشرية في كل المجالات والميادين.
وفي سياق ذي صلة نقلت فرانس بريس عن صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم أن السعودية ستطلب من الولايات المتحدة سحب قواتها المسلحة من البلاد بعد انتهاء الحرب ضد العراق، وأنها ستقوم بإصلاحات سياسية ديمقراطية. الصحيفة الأمريكية نقلت عن أعضاء كبار في العائلة المالكة السعودية وعن مسؤولين سعوديين لم تكشف عن هويتهم أن هذه الخطوة جزء من الحوار الذي بدأ بعد هجمات 11 من أيلول الإرهابية والمكرس لوضع حد للضغوط الخارجية والداخلية التي تتهدد سلطة العائلة المالكة. الصحيفة الأمريكية قالت أيضا أن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله طلب من الرئيس جورج دبليو بوش هذا متعهدا بإصدار مراسيم تدعو إلى انتخاب ممثلين لمجالس محلية ضمن خطة على مدى 6 سنوات تهدف إلى تكوين حكومة ديمقراطية وجمعية وطنية بحسب فرانس بريس. لكن وكالة رويترز بثت تقريرا قالت فيه إن مسؤولا سعوديا نفى ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز بوصفه محض تكهنات، مضيفا أن القوات الأمريكية متواجدة على الأرض السعودية وفقا لقرارات دولية وأنها ليست مجالا للخلافات بين الطرفين. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي إشارته إلى مسألة خفض أو تغيير حجم التواجد العسكري الأمريكي بعد عمل عسكري محتمل ضد العراق باعتباره هدفا مشتركا للجانبين. حول هذا المحور علق عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية بما يأتي.
نحن أمام موضوعين في الحقيقة وليس موضوع واحد، موضوع القوات العسكرية الأمريكية في السعودية والجزيرة العربية عموما ارتبط بشكل أو بآخر بالملف العراقي المتفجر، بالمخاوف من النظام العراقي خصوصا بعد حرب الخليج الثانية واجتياح الكويت. لكن ليس هذا هو السبب الوحيد لوجود القوات الأمريكية في هذه المنطقة، هناك أيضا التهديد الإيراني الذي وإن كان تراجع كثيرا وإن كان يعني قد طرأ على ملف العلاقات الخليجية الإيرانية تطور ملموس في السنوات القليلة الفائتة، وإن كنا نشهد بعض التحولات الإيجابية في السياسة الداخلية الإيرانية مع وجود الإصلاحيين وتنامي دورهم إلى حد ما في السياسة الداخلية الإيرانية، إلا أن دول الخليج لا زالت يعني والولايات المتحدة من ورائها ليست مرتاحة تماما للوضع الإيراني، وإيران كما تعلم هي دولة من محور الشر كما أطلق عليها الرئيس الأمريكي جورج بوش. لكن في الحقيقة الوجود الأمريكي في السعودية عبء على الوضع الداخلي في السعودية، وهو وجود يستفز الكثير من القوى المعارضة في داخل السعودية خصوصا الأصولية منها، وقد شاهدنا في السنوات القليلة الفائتة ارتفاع في عدد الحوادث التي تستهدف غرباء وأجانب وأمريكيين في المملكة العربية السعودية، وربما تريد السعودية أن تقنن هذا الوجود أو أن تخرجه خارج الأراضي إلى المياه إلى البحار ربما، ولكن في الحقيقة ما زالت هناك ربما اعتبارات قد تجعل من الرغبة السعودية أمرا بعيد المنال بعض الشيء، ربما يطرأ تخفيض تقليص إعادة تموضع إلى أو أي شيء من هذا القبيل، لكن يعني انسحابات شاملة من السعودية أعتقد أن الأمر مشكوك فيه. الإصلاحات الداخلية في السعودية ليست لها صلة بالوجود العسكري الأمريكي أو عدمه، الإصلاحات الداخلية في السعودية الإصلاح السياسي يجابه الآن بجبهة داخلية محافظة ومحافظة جدا تمتعت طوال سنوات وعقود بنفوذ هائل داخل المملكة العربية السعودية. كنا طوال سنوات أمام تقسيم غريب للعمل بين الدولة الموالية للغرب والمجتمع الخاضع للمؤسسة الدينية، هذا الوضع لم يعد يستقيم ولم يعد ممكن الاستمرار به إلى ما لا نهاية. أعتقد أن إشكالية الإصلاح في السعودية إشكالية كبرى وهامة، ولهذا ربما لم يجد الأمير عبد الله ولي العهد السعودي من وسيلة لمخاطبة الرأي العام السعودي في قضية الإصلاح إلا بتوجيه مبادرة للقمة العربية القادمة من خلال إشاعة مناخ بأن كل العالم العربي بحاجة إلى إصلاح وليس السعودية فقط، ولكن في الحقيقة ربما تكون السعودية أكثر دولة عربية بحاجة للإصلاح السياسي الداخلي، وهذا هو التحدي.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ.
قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، بعد الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في مجلس الأمن وقدم خلاله أدلة تعتبرها واشنطن إشارات إلى امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل، أو على الأقل إلى أن بغداد ما زالت تواصل جهودها في هذا الاتجاه، بعد هذا الخطاب واصلت الدول الأوروبية خصوصا ألمانيا وفرنسا وروسيا تمسكها بمواقفها السابقة ومعارضتها لطروحات الحرب في خصوص التعامل مع الأزمة العراقية. فيما الحال على هذه الشاكلة، يصح التساؤل عما يمكن أن تتجه إليه هذه المعارضة الأوروبية في حال اندلاع الحرب المحتملة، وما يمكن أن تعكسه المعارضة الأوروبية للموقف الأمريكي من تأثير سلبي على الوضع الداخلي في ألمانيا وفرنسا من جهة، وعلى الوضع الأوروبي الداخلي من ناحية العلاقات الأوروبية من جهة ثانية. في إطار هذه الأسئلة وأخرى غيرها، أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي العراقي الدكتور غسان العطية. الدكتور غسان العطية، أهلا وسهلا بكم. بداية دكتور غسان، كانت هناك اختلافات في المواقف الأوروبية، إذا ما قارنا هذه المواقف مع الموقف الأمريكي في خصوص العراق، لكن خطاب وزير الخارجية الأمريكي في مجلس الأمن أمس وردود الفعل على هذا الخطاب أكدت أن الخلافات في طريقها إلى التعمق، لأن مثلا ألمانيا وفرنسا وروسيا أكدت يعني أن الحاجة ما زالت قائمة لعمليات التفتيش وتعزيز هذه العمليات في العراق وزيادة عدد المفتشين، في حين أن باول أكد على الخيار الحربي. كيف تقرأ المواقف الأوروبية مقارنة بالموقف الأمريكي في هذا الخصوص؟
شكرا أستاذ سامي. يعني قراءة متأنية لما تقدم به الوزير باول توضح أولا أن الخطاب قدم من المعلومات ما لم تعتاد عليها الخارجية الأمريكية، لأن بما يكشف أشياء ما سرية أو تتعلق بقضايا سرية، خاصة ونجد أن رئيس الاستخبارات المخابرات الأمريكية كان جالس مع الوفد الأمريكي. المعلومات اللي قدمت هي معلومات تؤكد تحايل بغداد وعدم رغبتها بالكشف عن الكثير من المعلومات. الموقف الأوروبي لم يرفض ما تقدم به الوفد الأمريكي، وإنما قال نحتاج، أما الفرنسي قال نحتاج وقت أكثر لأن لسنا نحن بالخبراء، أو قال أن هذا يؤكد أعطاء للمفتشين مزيد من الوقت، وإذا حتى نعجل بالعملية نضاعف عدد المفتشين أو نزيد المضاعفة مرة أخرى، لكن الكل ترك الباب مفتوح. يلفت للنظر أن الوفد البريطاني وزير الخارجية البريطاني قال يعتبر التقرير الجديد لبليكس في 14 فبراير، أي بعد أسبوع تقريبا، بالنسبة إلى بريطانيا هذا هو الموعد الحاسم. وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، ما قاله باول ان اعطاء الوقت هو ليس المشكلة، لكن المشكلة اعطاء الوقت لمن؟ اعطاء وقت للمفتشين كي يفتشوا ويجدوا اخر قذيفة مخبات او اخر وثيقة مخبات في بيت ما، هذا غير معقول، لان نحتاجنا كذا اشهر وسنوات كي نفتش كل دار عالم او كل دار مسؤول بعثي كبير. لكن اذا كان الوقت هو اعطاء صدام فرصة أو فترة زمنية محددة للكشف عن ما عنده من وثائق ومواد، فهذا موضوع آخر
وعلى الأساس لا تحتاج الفترة لأشهر وإنما فترة وجيزة جدا. أعتقد هنا الفجوة بدأت تقرب بين الاثنين، والموقف بتقديري أن في شباطر في الأسبوع القادم يأتي بليكس بتقريره الأخير سيكون موقف حاسم، لأن الولايات المتحدة رمت الكرة في ملعب مجلس الأمن، والمطلوب الآن من مجلس الأمن أن يتخذ قرار. وبريطانيا وأمريكا أعلنت مسبقا أن بهذا الإجراء كانت قد أوفت بكل التزاماتها ولم تتصرف تصرفا فرديا، وسبق ذلك أن 8 دول أوروبية أيدت موقف الأمريكي، وإضافة إلى مجموعة من دول أوروبية أخرى إضافة للثمانية أعلنت تأييدها. وبذلك بتقديري أن الآن هي مرحلة مجرد ترتيب اللغة الدبلوماسية واستصدار قرار ثاني لبدء الحرب ضد العراق.
الدكتور غسان، يعني يلاحظ مع كل هذا الأمر، يلاحظ أن في واشنطن قراءتين للمواقف الأوروبية، قراءة وزير الخارجية الأمريكي كولين باول، وهذه القراءة تؤكد على أهمية التشاور وتبادل الآراء والتنسيق مع الأوروبيين، ويعني أخذ المواقف الدولية مأخذ الجد. بينما هناك أيضا قراءة أخرى، وهي قراءة وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، التي تعتبر يعني مواقف دول مثل ألمانيا وفرنسا أنها مواقف يعني تمت بالصلة إلى أوروبا القديمة، خصوصا أن باول مثلا في كلمة أخيرة خلال اليومين الماضيين عاد وأكد يعني أن الدول التي تعارض المشاركة في الحرب هي ليبيا وكوبا وألمانيا. يعني رامسفيلد مزج بين مواقف هذه الدول الثلاث، وهناك مغزى في هذا المزج. يعني
هذا صحيح أستاذ سامي، لهالسبب أن اللي يوصف بالحمائم الوزير باول أن يأتي ويقدم هذه المعلومات ويتخذ هذا الموقف اللي هو بدون شك ولا لبس أنه موقف حازم ونهائي، هذا معناها أن هناك موقف بالإدارة موحد. لما يقترب موقف باول إلى موقف رامسفيلد بما يقطع الحجة على كل الأوساط ويجعل من منطقه ودعواه أكثر تأثيرا في مجلس الأمن. ولكن ما أود أن أشيره هو أن هذا الخطاب كما بدأت أول استطلاع أظهر هو للساحة الداخلية، يعني للرأي العام الأمريكي ورأي العام البريطاني. فالآن يعني آخر استطلاع أجري وجدوا أن اللي شاكين واللي عندهم قناعة بأن بغداد تملك هذه الأسلحة ويجب إزالتها زادت 9%، يعني كانت 80% وزادت إلى 89%. هذا أعتقد هو مكسب بالنسبة للإدارة الأمريكية وإقناع، وإذا هي الإدارة الأمريكية تمكنت أن حتى الحمائن في الإدارة مثل الوزير باول اتخذ هذا الموقف وموقف موحد، يكون بالنهاية أصبحت الإدارة بموقف موحد وليس وجهتي نظر، كما أن الشارع أو الرأي العام الأمريكي أخذ موقف أكثر قناعة بهذا الموضوع. والآن الحديث إذا نتابع بدقة هو ليس أن تقوم الحرب أو لا تقوم، وإنما هي كما صرح السيناتور بايدن، وإنما أن يكون هناك مكاشفة في ما سيتبع هذه الحرب من إجراءات وخطوات لكي يكون الرأي العام الأمريكي على بينة، لأن هذه الحرب لن تكون مجرد حرب تحرير الكويت أيام ويخرج وأسابيع ويخرج، وإنما قد يكون بقاء القوات الأمريكية في العراق ليس أشهر وربما سنوات.
طيب يمكن الحديث يعني عن وجهات نظر متعددة في واشنطن حيال الأزمة العراقية، لكن ويمكن الحديث في الوقت ذات عن وجهات نظر معارضة للحرب وللتعامل مع الأزمة العراقية في بعض العواصم الأوروبية مثل برلين مثل باريس. لكن السؤال، ألا يمكن الحديث عن اختلافات ومثلا وجود حمائم وصقور في العواصم الأوروبية كما هي الحال في واشنطن؟ يعني هل هناك تعتقد مثلا في باريس أو في ألمانيا يعني وجهات نظر مؤيدة للحرب وللمواقف الأمريكية؟
بالنسبة إلى أوروبا الموضوع يختلف أستاذ سامي. أولا هناك بدون شك المستشار الألماني يدرك ان الموقف ضد الحرب يلقى تجاوب الماني على الرأي العام الالماني. لكن بنفس الوقت المانيا ليس من مصلحتها ان تكون الغراب الاسود في قطيع الابيض في بالنسبة الى اوروبا. ولهالسبب تريد تخفف لهجتها. وحتى وزير خارجية فيشر في اللي رأس اجتماع مجلس الامن كان متفهما وطالبا ان دراسة المعلومات ولم يصدر موقف حاسب بهذا الشأن. ولم يختلف موقف عن موقف الدول الاوروبية الاخرى يعني بالذات فرنسا. واما الحديث عن في الرأي العام الاوروبي، العام الاوروبي بعد هالمعلومات هذه اللي قدمت تقنع بان من هناك عنده شك سابقا يتعزز الشك عنده. اما الاطراف المشككة بالموقف الامريكي لاسباب سياسية واقتصادية وغير ذلك في الحقيقة مهما قدمت لهم من أدلة سوف يبقوا على تشكيكهم، لأنهم في صدد الهدف من سياستهم هي منع الحرب، بينما بالنسبة إلى الولايات المتحدة الهدف من سياستها هو إزالة أسلحة الدمار ولو باستخدام القوة.
طيب، يتفق كثير من المحللين السياسيين والمراقبين للموقف الأمريكي على أن واشنطن عازمة على الذهاب إلى الحرب إن في إطار مجلس الأمن أو حتى بمفردها، وفي هذه الحالة يمكن التكهن بأن الحرب واقعة. فإذا وقعت الحرب هل تعتقد أن ألمانيا أو فرنسا أو دول معارضة يمكن أن تتمسك بمواقفها المعارضة تجاه الحرب؟ ويعني كيف يمكن لها أن تؤثر في مسار الحرب؟ كيف يمكن لهذه المعارضة أن تؤثر؟
سامي، بالنسبة إلى كثير من الدول الأوروبية الموقف الأمريكي يذكر الجميع بأن لا تجعلوا من الأمم المتحدة تجربة ثانية لعصبة الأمم. عصبة الأمم اللي قامت بعد الحرب العالمية الأولى فشلت وانتهت. لماذا؟ لأن لم نكن لها إرادة وقوة فعل. والآن هو يهدد أن الموقف الأمريكي إذا اتخذ دون قرار من مجلس الأمن، هذا بتقديري، هذا في الحقيقة قد يكون هو ينعكس على يضر أمريكا بعض الشيء إعلاميا وأوروبيا، ولكن بالمقابل هذا يجعل من مجلس الأمن جهازا غير ذات شأن، لا بل حتى الأمم المتحدة جهازا غير ذات شأن، بما يضعف بالذات الدول الأوروبية اللي لها عضوية في مجلس الأمن وبالذات فرنسا. وليس من مصلحة فرنسا أن ينتهي دورها كدولة كبرى، وهي والشهادة الوحيدة على كونها دولة كبرى وليس اقتصادها، فألمانيا اقتصادها أكبر، وإنما عضويتها في مجلس الأمن. فليس بها لفرنسا مصلحة أن تهمش مجلس الأمن وتجعل منه مجلسا غير ذات شأن، وبالتالي هي تخسر أكثر مما تربح لو على الأقل امتنعت عن التصويت. أو وهناك احتمال وارد، حتى الوزير الفرنسي قال أن نحن لا نلغي احتمال الحرب، ولكن الحرب هو الإجراء الأخير في هذا المجال. وبهذا الصدد نجد أن باحتمال أن تكون فرنسا تلتقي مع أمريكا هو حظوظ كبيرة لا تقل عن حظوظ مجرد الامتناع.
طيب، سؤال أخير دكتور غسان، يعني كيف تقرأ يعني أو تفسر أو ترى للمعارضة الأوروبية أو على الأقل لمعارضة ألمانيا وفرنسا لطروحة الحرب أن تؤثر على المصير السياسي لزعماء هذه الدول؟ مثلا في ألمانيا يمكن ملاحظة أن حزب جيرهارد شرويدر خسر انتخابات محلية في ولاية وولايتين، فيما برلين تتمسك بموقفها، وبعض المراقبين أعادوا السبب في ذلك إلى أن الرأي العام الألماني بدأ يتفهم أكثر يعني مسألة القراءة الأمريكية للأزمة العراقية، وأعاد آخرون الموضوع إلى أسباب اقتصادية. فكيف ترى يعني المعارضة أن تؤثر على مصير جيرهارد شرويدر، جاك شيراك رئيس الوزراء الفرنسي؟ هل يمكن لهذه المعارضة أن تضع أي تأثير على الوضع الداخلي؟
الجو بالذات المستشار الألماني استفاد من ورقة رفض الحرب لزيادة شعبيته ووصوله إلى سدة الحكم مجددا. وما حصل مؤخرا في ولايتي ألمانيتين من فشل ذريع لحزبه يعود لأسباب اقتصادية أولا، لأنه وعد أشياء كثيرة ووجد أنه خلال الأسابيع القليلة من حكمه هو عمل على عكس ذلك، والبطالة الآن في تصاعد ووضع ألمانيا بخسارة. لكن بمرور الوقت إذا اكتشف الجمهور الألماني أنهم خسروا بسياسة الحكومة الحالية الاقتصاد إضافة إلى صداقة الولايات المتحدة، عندئذ هذه تكون الطامة الكبرى للحزب الحاكم في ألمانيا. لكن بدون شك سيبقى هناك رأي وتيار بأوروبي سيبقى دائما خلال الحرب وبعد الحرب وسنوات يأخذ لون معاداة الأمريكان.
الدكتور غسان العطية، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
ولكم شكرا جزيلا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
We'll be right back.